التي ذكرت لعبرتنا فيها من الآيات نبرس لشرع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا، أمرنا الله بالاقتداء بهم إذ قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هم خير من أناب إلى الله. ولقد قال تعالى ذكره: واتبع سبيل من أناب إلي، فهم أئمة الهدى عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وكذلك في قصصهم تثبيت للفؤاد، إذ الله قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فسيرتهم نور نستنير به، وضياء نستضيء به، إلى شيء من ذكر أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم شيء من ذكره. فأقول وبالله تعالى التوفيق، يقول تعالى في آيات من سورة البقرة في شأن أبينا آدم عليه السلام وما كان من أمره عليه صلوات الله وسلامه، ويقول تعالى محذرا من الشيطان الذي أغوى أبانا آدم وتسبب في إخراجه من الجنة، قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، أي واذكر يا رسول الله قولنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وجه الأمر للملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، أدخل إبليس في الأمر ضمنا، فقد أمر مع من أمروا بالسجود لآدم، وإن كان التحذير يقتضي، وقد ذكر ذلك من قبل، أنه من الجن، وذلك لأمرين: أولهما قول الله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، والثاني قول الشيطان عن نفسه: خلقتني من نار وخلقته من طين. والذي خلق من نار هو الجان، قال تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فإبليس كان من الجن، ولكن وجه الأمر إليه لكونه كان في ظاهر الأمر مع الملائكة، فوجه الأمر إليه معهم، قال تعالى: فسجدوا. وهذا السجود سجود تحية كما سلف، وكان سائغا في الأمم من قبلنا. ولقد قال تعالى في شأن يوسف عليه السلام مع أبويه وإخوته: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، سجود تحية نسخ في شريعتنا. قال تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى، امتنع أشد الامتناع، امتناع ليس لعلة ولا لمرض، بل امتناع عن كبر وتعال وغرور. فلهذا قال تعالى وهو أعلم بكتابه: أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثم وجه الحديث لآدم، والخطاب لآدم عليه السلام، والتحذير لآدم، قال تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وزوجه هي أمنا حواء عليها الصلاة والسلام، ولم يرد اسمها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في موطن واحد من السنة، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. هذا وعدم ذكرها في الكتاب العزيز باسمها يشير إلى أمر وإلى أدب، ألا وهو أن أسماء النساء لا تمتهن بل تحتشم ولا تكاد تذكر إلا للحاجة. وأما عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أسمائهن فكان ذلك لعلة، وهي تبليغ العلم الشرعي. أما إذا لم تكن ثم علة فالأولى والأصون والأحفظ للمرأة ألا يمتهن اسمها، بل تكرم ويكرم اسمها ولا يمتهن في وسط الرجال، فلا تبتذل أسماء النساء في أوساط الرجال إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، فخرجنا حينئذ إلى الجواز من غير كراهة، والله أعلم. قال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، والأفصح أن يقال زوج، ولذا لم يقل هنا اسكن أنت وزوجتك الجنة، فالزوج إطلاقه أفصح على المرأة من الزوجة بالتاء. وقد دل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ودوما نقرأ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بلا تاء، فهذا الأفصح. وإن كانت زوجة بالتاء تجوز ولكنها دون الأفصح. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: إني لأعلم أنها، يعني عائشة رضي الله عنها، زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم ليعلم أتطيعوه أم تطيعوها. فزوجة بالتاء جائزة وإن كان الأفصح زوج. قال تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، سهلا رغدا واسعا هنيئا حيث شئتما، من كل الأشجار كلا إلا شجرة واحدة. اختبار وابتلاء، فدائما التكاليف الشرعية تفرز أهل العزم وتفرز أهل الطاعات وتفرز أهل الثبات. فإبليس كان أمره خفيا على الملائكة، فلما أمر بالسجود كلف ظهر أمره، أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالتكاليف الشرعية تظهر حقيقة الإيمان، فليس الناس كلهم بأهل صدق في دعواهم للإيمان، بل منهم الصادق ومنهم الكاذب، فيأتي التكليف فيظهر الصادق من الكاذب ويظهر القوي من الضعيف. فإبليس لعنه الله أبى واستكبر لما كلف. آدم عليه السلام عهد إليه فنسي ولم يجد الله له عزما، كما قال تعالى وسيأتي بيانه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فسيأتي البيان عن ذلك. أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليه السلام أمر بأمر وأبيحت لهم أمور، فكلا من حيث شئتما، كلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة، ما الشجرة التي منع منها أبونا آدم عليه السلام؟ تكلف العلماء في تعيينها، أو تكلف بعض أهل العلم تكلفا شديدا في تعيينها، وكل قال قولا، وليس هناك دليل من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على تعيين اسمها. وقد نهينا عن التكلف، فقال رسولنا عليه الصلاة والسلام: وما أنا من المتكلفين. فالعبرة قائمة على أي حال، سواء عرفت الشجرة شجرة ماذا أم لم تعرف. وأيضا هنا تكلف البعض تكلفا آخر، فقالوا: هي الشجرة الملعونة في القرآن التي تسببت في إخراج أبينا آدم، ولا دليل على هذا أيضا. ولا دليل على هذا أيضا، أعود قائلا: إن الله أباح لآدم عليه السلام ولحواء عليه السلام أن يأكل من كل الجنة، من كل أشجارها، من كل مكان فيها أيضا، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، من الظالمين لأنفسهم بمخالفتهم أمر الله عز وجل. فأشد الظلم أن تظلم نفسك، وأشد ذلك وأنكاه أن تظلم نفسك بشركك بالله. فحق لنفسك عليك أن تؤمن لها مكانا آمنا يوم القيامة، فإذا أشركت بالله أنزلت نفسك أسوأ المنازل يوم القيامة، فهكذا تكون قد ظلمتها أشد الظلم. فنفوسنا لها حق علينا في الدنيا وفي الآخرة، فعلينا أن نمهد لأنفسنا ليوم نلقى الله فيه. قال تعالى لآدم عليه السلام ولحواء عليه السلام: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها، قال بعض أهل العلم: فأزلهما، أوقعهما في الخطأ والزلل بسبب أكلهما من هذه الشجرة. وقال آخرون: أزلهما بمعنى أزالهما الشيطان عنها، فترك عن كحرف جر على ما هو، وأول قوله فأزلهما بمعنى أزالهما، أي أزالهما الشيطان عن الجنة بسبب أكلهما من هذه الشجرة. وكان وجه استدلال الإيقاع في الخطأ أنه أقسم لهما، وهو الكذاب أعني الشيطان، أقسم لهما وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فقال فيما قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، هل أدلك على شجرة الخلد، شجرة إن أكلت منها ستخلد ولن تموت، وملكك لن يزول عنك، ولن يستطيع أحد أن يخرجك من هذه الجنة أبدا، وستخلد وستكون حيا دائما أبدا لا تموت، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وأقسم له على ذلك، وأقسم له بالله إنه له ولزوجته من الناصحين. هكذا أقسم إبليس اللعين عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين، أقسم لأبينا آدم عليه السلام، وغش أبانا آدم عليه السلام، وغش أمنا حواء عليها السلام: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وهنا في الآية الأخرى أيضا: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. هكذا يدعي أنه ناصح، هكذا يدعي الشيطان أنه ناصح. وهنا لفتة عارضة أقول: إن البعض يقولون إن أمنا حواء هي التي أغوت أبانا آدم عليه السلام بالأكل من الشجرة، وهذا الكلام لا يعلم له أصل، إنما أكل منها على التثنية، أكل منها على التثنية. هل هو الذي أكل أولا أم هي التي أكلت أولا؟ ليس عندنا دليل يثبت شيئا من ذلك، إنما التثنية واردة، فأكل منها على التثنية. فالدعوة التي مؤداها أن أمنا حواء هي التي أغرت أبانا آدم عليه السلام بالأكل من الشجرة دعوة باطلة لا أصل لها ولا أساس. أعود قائلا إن الشيطان أقسم بالله إنه ناصح لأبينا آدم ولأمنا حواء، وهكذا يقسم أتباع الشيطان في كل زمان وفي كل مكان، يقسمون لأولياء الله الصالحين ولعباد الله المتقين أنهم لهم من الناصحين. هكذا كذابون لا يتورعون يخرجون في صورة الناصحين كسلفهم اللعين إبليس، ويقسمون كذبا وزورا إنهم من أهل النصح وهم من أهل الشر والفساد، وهم من أهل الشر والفساد. فليست الأيمان بمصدقة من كل أحد، فأهل النفاق كانوا يقسمون لأهل الإيمان. قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، وأهل الكفر كذلك كانوا يكثرون من الأيمان. قال تعالى ولا تطع كل حلاف، أي كثير الحلف، مهين حقير، هماز مشاء بنميم. فالحاصل أنه ليس كل حالف يصدق، فإبليس اللعين أقسم لأبينا آدم إنه له لمن الناصحين، وكذلك أتباعه في كل زمان وفي كل مكان يقسمون لأهل الإيمان أنهم يريدون الإصلاح. إذا كان فرعون عليه لعنة الله يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقديما قالوا خرج الثعلب يوما في ثياب الواعظين، فمشى في الأرض يهذي ويسب الماكرين، ويقول اطلب الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. هكذا دائما وأبدا أهل المكر وأهل الكذب يكللون أعمالهم بالأيمان. قال تعالى فأزلهما الشيطان عنها. اذكروا يا عباد الله أن الشيطان تسبب في إخراج أبيكم آدم وأمكم حواء من الجنة، وهو الذي تسبب ولا يزال، والذي تسبب للنصارى في أن يقولوا إن المسيح هو الله، ولبس عليهم فقالوا المسيح ابن الله، ولبس على فئام منهم فقالوا إن الله ثالث ثلاثة، إبليس اللعين، والذي حمل اليهود على أن يقولوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وعلى أن يقولوا يد الله مغلولة، وعلى أن يقولوا عزير ابن الله، إبليس الذي حملهم على ذلك، وهو الذي أوعز لابن آدم الأول أن يقتل أخاه، وهو الذي أوعز إلى قوم إبراهيم أن يلقونه في النار. إبليس شره لا ينتهي، يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، ومن أعظمهم عنده الذي يأتي ويقول ما تركت الرجل حتى فرقت بينه وبين زوجته، أي حتى طلق زوجته، فيلتزمه إبليس ويقول أنت. فيا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وكما قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، تسبب الشيطان لأبينا آدم ولأمنا حواء في الخروج من الجنة وفي التكشف بعد التستر، فلقد قال تعالى لهما إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، قال ذلك لآدم عليه السلام إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، يعني من الداخل أنت شبعان ومن الخارج أنت مستور، وأنك لا تظمأ فيها لست بعطشان ولا تطحى لا تصيبك الشمس هكذا. ولكن ماذا كان من إبليس؟ أغوى أبانا آدم عليه السلام فتسبب في تعريه بعد أن كان مستورا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، فبعد أن كان مستورين عليهما لباس من لباس الجنة بالمعصية أزيل اللباس، أزيلت الثياب عنهما ينزع عنهما لباسهما وظهرت السوآت، ظهرت العورات التي كانت مستورة بسبب ماذا؟ بسبب المعصية. فالعبد يكون مستورا عليه معافا فيعصي فيفتضح ويزال عنه ستره عياذا بالله، ويبتلى بجوع بعد شبع وبعطش بعد ري، هكذا تأتيه الابتلاءات، وببغض من الناس له بعد أن كانت سيرته حسنة في الناس. فكل ذلك بسبب إبليس وبسبب العصيان وبسبب عدم تقوى الله. الله جل ذكره يقول محذرا مذكرا يا بني آدم يا أولاد آدم يا بنات آدم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، لا يصرفنكم الشيطان عن الطاعة إلى المعصية، عن الحق إلى الباطل، عن العفة إلى الفجور. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فالحذر الحذر من اتباع خطوات الشيطان. أبونا آدم نزع عنه اللباس، وكما قال تعالى في آيات من سورة طه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، أي ترك ما أمر به ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، ظهرت لهما عوراتهما، وطفقا بدأ يخصفان عليهما من ورق الجنة، يأتيان بورقة من هذه الشجرة ورقة من تلك يضمان بعضها إلى بعض حتى تستر العورات حتى تستر السوآت، يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. فالحذر الحذر من اتباع خطوات الشيطان العدو المضل المبين. لقد حمل أقواما كالهندوس على عبادة العجل وزين لهم أن العجل معبودا من دون الله وحمل أقواما على عبادة الوثن الحجر الذي لا ينفع ولا يضر، وحمل أقواما على عبادة الشجر وظنوا أنها معبودة من دون الله، وحمل أقواما على أن يطوفوا بقبور أموات بشر من أمثالنا ماتوا وأصبحوا رميما وسيحاسبون كما نحاسب. حمل الشيطان أقواما على أن يطوفوا بقبورهم ويسألونهم كشف الضر أو جلب النفع، هكذا زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فأوقعهم في الشرك بالله بسؤالهم غير الله. فاحذروا خطوات الشيطان، احذروا المقدمات التي يقدم بها الشيطان أموره، فيزين لشاب أن ينظر إلى فتاة، وبعد يزين له أن يخاطبها، وبعد يزين له اللقاء بها، وبعد يزين له الفاحشة، وبعد قد يزين له قتلها، فيحدث فسادا عريضا، نظرة فابتسامة، فسلام فموعد فلقاء، فكل ذلك من خطوات الشيطان الرجيم الذي يقود الناس إلى الجحيم، يقود الناس إلى الجحيم، ويوم القيامة يتبرأ منهم غاية التبرؤ إذ يخطب خطبته النارية في نار جهنم فيقول لأهل النار: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم أي بمجيب لصراخكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فالحذر الحذر من هذا الشيطان الذي تسبب في طرد أبينا آدم. أحيانا قد يتصور الشخص أنه ولكونه مسلم ولكونه يصلي أنه لا يعاقب على ذنب في الدنيا بل سيكرم ويغفر له، وهذا الظن قد يوردك الموارد. فدائما المؤمن خائف واجل، نعم لا ييأس من رحمة الله، ولكنه أيضا لا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن أبانا آدم عليه السلام طرد من الجنة بسبب معصية، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حل بهم ما حل يوم أحد بسبب معصيتهم لرسولهم عليه الصلاة والسلام، إن يونس عليه السلام ألقي في بطن الحوت في سجن موحش مظلم في قاع البحار هنالك بسبب أيضا خروجه من بلده بغير إذن من الله له بالخروج. فلا تتهاونوا بأوامر الله، ولا تكونوا كاليهود الذين قال الله في شأنهم: فخلف من بعدهم خلف وارثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى أي يقبلون الرشوة ويقولون سيغفر لنا، ويأتيهم بعد ذلك ويأتيهم عرض مثله، إن جاءتهم بعد ذلك رشوة أخرى قبلوها، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق أدرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يقول تعالى في كتابه الكريم: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، أنتم آدم وحواء والشيطان بعضكم لبعض عدو، وذرية الشيطان عدوة أيضا لذرية آدم. قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، فدل ذلك على أن الشيطان له ذرية وله أزواج، فلا ذرية إلا من أزواج. ولقد سئل الإمام الشعبي رحمه الله تعالى فقيل له: هل يتزوج الشيطان؟ قال: ذاك عرس لم أشهده. ثم بعد تفطن وقال: نعم يتزوج، لأن الله قال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني ولا ذرية إلا من زواج. أعود قائلا: قال تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ذكرت هنا أخبار إسرائيلية مؤداها، ولا تثبت عن رسولنا الأمين أن الشيطان دخل إلى الجنة في جسم حية وكانت من أجمل الدواب، فدخل الجنة متخفيا فيها. كذا قال القائلون من الإسرائيليات التي من شأن أصحابها أنهم يطعنون في الأنبياء بل ويغمزون في قدرة رب العالمين. قل: دخل في جسم حية، فمن ثم طردت الحية ومسخت فأصبحت كما ترون بلا أرجل، وأصبحت بعد أن كانت من أجمل الدواب أصبحت على الأخوان الآن. وذي كلها إسرائيليات لا نشغل البال بذكرها، إنما ذكرت الذي ذكرت احترازا عن قبول مثل هذه الإسرائيليات. قال تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر، مكان تستقرون فيه، ومتاع إلى حين، أي إلى يوم القيامة. هكذا طرد أبونا آدم من الجنة، وهكذا تزال النعم بالمعاصي. وقد أحسن من قال: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد شديد النقم. مقولات لأئمة فضلاء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكم من شخص أزيح عن منصبه، وما سبب الإزاحة عن منصبه؟ في غالب الأحوال عصيان وتمرد على أوامر الله. ما الذي يتسبب في إزاحة الشخص عن خير كان فيه؟ أبونا آدم كان في الجنة أفضل من أي منصب على وجه الأرض، كان في الجنة، ما الذي تسبب له في الخروج منها؟ إنها المعصية. رئيس ورئيس ورئيس، وملك وملك ووزير، كلهم أزيحوا عن مناصبهم. ما الذي أزاحهم عن مناصبهم؟ إن الذي يحول الناس عن مناصبها هو الله، والذي يثبتهم فيها هو الله. وهذا من مضامين قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا من مضامينها ومن معانيها: لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء في الثبات على شيء إلا إذا ثبته الله. هذا بعض معناها، هذا غيض من فيض من معانيها الجميلة: لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. فلا تحول لشخص عن نعيم كان فيه إلا إذا حوله الله. وجرت سنة الله سبحانه أن المعاصي سبب للانتقام، وأن الطاعات سبب للإكرام. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فعلى الملوك وعلى الرؤساء وعلى الوزراء أن لا يغتروا بدنياهم، وكذا على الأمراء. فربي قادر على إزاحة كل ظالم، ربي قادر وربي فعال لما يريد. فاذكر أو افعل شيئا أيها الملك، افعل شيئا أيها الرئيس، افعل شيئا أيها الوزير، افعل شيئا أيها الأمير، تلقاه إذا ابتليت، تلقاه وتستشفع به عند ربك إذا ابتليت. أيها الغني، خذ من غناك لفقرك، خذ من دنياك لآخرتك. إياكم أن تقابلوا نعم الله بالعصيان والتمرد، فذلك سبب لزوال النعم. قال تعالى: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لقد قال نبي الله موسى عليه السلام: يا رب أرنا أبانا آدم، فأراه الله إياه، فقال له: أنت آدم؟ قال: نعم. قال: أنت أبونا؟ قال: نعم. قال: أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء ونفخ فيك من روحه؟ قال: نعم. قال: فلماذا خيبتنا وأخرجتنا بخطيئتك من الجنة؟ فقال آدم عليه السلام مبينا أنه لا يعير شخص بذنب قد تاب منه: قال: يا موسى، أنت موسى؟ قال: نعم. قال: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؟ قال: نعم. قال: ألم تعلم أن هذا الأمر قدر علي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. فالشخص إذا أذنب ذنبا وتاب منه لا يعير به، أما إذا كان قائما عليه فالأمر يختلف. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. آدم عليه السلام من فضل الله عليه أن الله علمه كلمات فتاب بها عليه، منها: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذه الكلمات تفسير لقوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فآدم علمه الله، فالمعلم من علمه الله هذه الكلمات التي ينبغي أن نتقلدها: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قالها فتاب الله عليه. قلنا: اهبطوا منها جميعا، آدم وحواء والشيطان، فإما يأتينكم مني هدى يا ذرية آدم فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إما يأتينكم يا بني آدم من الله هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد جاءنا الهدى، جاءنا كتاب الله، وجاءتنا سنة رسول الله، فمن اتبعهما كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من اتبعهما لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ولكن للأسف ما اتبع الأكثرون هدى رب العالمين، وكما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور، هكذا قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أعرض الناس عن كتاب الله إلا من رحم الله، وأعرض الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله. وأعرضت الحكومات وأهل المجالس، مجالس الشورى والشعوب، عن كتاب بارئها وخالقها، وعمدوا إلى قوانين وضعية ارتجل البشر الذين يضلون ويخطئون ويعلمون ويجهلون وينسون ويذكرون، وتركوا كتاب رب العالمين، كتاب الله، ربنا الذي لا يضل، ربنا الذي لا يضل ولا ينسى، كما قال تعالى، كما قال موسى الكليم: علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ترك كتاب رب العالمين وتمسكوا بدساتير جعلوها كشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. وتعالى الله أن يأتي البشر بما يأتي الله به في كل شيء. تعالى الله سبحانه عن الند والمثيل، هو الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي. بشرى لمتبع الكتاب العزيز والسنة المباركة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله،
ربنا يبارك فيك يا رب ويجزيك عننا كل خير.
وياك، اتفضلي.
والله يا شيخ انا عندي مشكله كده، يا ريت حضرتك تدعي لي ورساله معينه كده توجهها لشخص معين بيسمعك دلوقتي.
الله يوفقنا وياك. في سؤال محدد؟
هو انا كنت منفصله يا شيخ ومعايا ابني من زوجي الاول، تمام؟
أرجو رجاء عفوا، إذا كان فيها أي غمز أو لمز لأحد فأرجو أن تأخذي رقم الهاتف وتسأليها على انفراد، أما إذا كان فيها تشهير بأحد فلن نقبل أن نسمع.
لا أبدا يا شيخ،
تفضلي.
أنا منفصلة ومعايا ابني من زوجي الأول،
نعم،
ودلوقتي متزوجة من أحدهم يعني، لكن زوجي التاني دوت بيعامل ابني بعداوة شديدة جدا وانا مش
عارفة. اذا ما استفدت من التذكرة؟ قلت لك هذا غمز في الزوج الثاني على الملأ ولا يجوز مثله، خذي رقم الهاتف وان شاء الله نجيبك بتوفيق الله على ما تريدين. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. أعود قائلا مذكرا بشيء من أمر أبينا آدم عليه السلام، فالله سبحانه قال في سورة طه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. أورد بعض أهل العلم هنا حديثا وحسنوه أن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها ونثرهم بين يديه، فكان فيهم إنسان من أضوائهم. قال: من هذا يا رب؟ قال: هذا ابنك داود عليه السلام. قال: كم عمره؟ قال: 40 أو 60 شك الراوي. فقال: فإني قد وهبته من عمري 60 أو 40 سنة، يعني حتى يكمل 100. فلما جاء وقت قبض آدم عليه السلام قال: بقي من عمري، وكأن الله قد أعلمه بعمره زمن. قيل: لم تكن وهبته لأبيك آدم، لابنك داود؟ قال: ما وهبته شيئا، فعصى آدم فعصت ذريته، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ونسي فنسيت ذريته، وجحد فجحدت ذريته، ومن ثم أمر بالكتابة والإشهاد. وهذا الحديث وإن كان سنده يحسن، لكن الآية الكريمة: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. من العلماء من حمل الحديث على الوقف وعلى أنه قد يكون من الإسرائيليات، لكن المحسنون له قالوا: لعل آدم خص بأن يخبر بشيء لم يخبر به غيره، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
الله يبارك فيك. لي سؤال: أنا اشتريت قطعة أرض زراعية ثم أصبحت مباني، ده جزء من الأول من السؤال. الجزء الثاني من السؤال:
ما سألت أنت؟ اشتريت أرض زراعية فتحولت إلى مباني، ما السؤال؟
وفي حسب بالجزئية الثانية: ورثت قطعة أرض من أبي زراعية، يعني فدان أرض زراعية ثم أصبحت بمرور الزمن يباع مباني، هل تستحق زكاة أموال أم تستحق صدقة؟
لا تستحق زكاة أموال، لا تستحق زكاة أموال، لأنك لست تاجر للأراضي الآن، إنما هي قنية أنت تقتنيها عن طريق الميراث. فإذا تصدقت فهو حسن وهذا فضل الله عليك، فأكثر من الصدقة، ولقد قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم.
إني أحبك في الله أولا.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
يعني الناس عارفين مبلغ يا شيخ. فوصلت الناس تاني يعني اللي يشغلوه. فهم يجيبوا لي كل يعني 50,000 أو 100,000. فهم يجيبوا لي كل 6 شهور او كل سنة ايه يعني مكسب المبلغ اللي انا عايزه لهم، ربا يعني يعني مقبول ولا ايه؟
يعني انت الان وسيط بين قوم أصحاب أموال وقام مستثمرين.
ناس عاتين المبلغ أشغله، فلدتهم لناس أصحاب ما بتاع شغل يعني، فبدوا كل ست شهور المكسب بتاعهم وكده يعني.
يعني أنت الآن أنا أعطيتك مبلغ على أنك تسمر مالي مثلا، أعطيتك ألفا قلت لك شغلها لي، فأنت كرجل ليس لك في العمل أخذت المال وأعطيته لشخص آخر،
أيوة
فأصبح
نعم.
المكسب الذي يأتي أنت تأخذ نصيبا منه وتعطيني لا. باقي
أنا أخذ نصيب، هو بيديني اللي هو صاحب المال رأس المال بيديني يعني زي وصيت كده أو حاجة.
لا على العموم لابد أيوة. أن تطلع الأطراف كلها على ذلك،
الأطراف مجتمع ذلك ورابين
بذلك، لابد أن يطلع صاحب المال والمستثمر الأطراف كلهم يعرفون ذلك أنك وسيط فقط وبيعطونك عمولة، حتى إذا فقد المال تكون أنت خالي المسؤولية، وحتى يكون الداخل لك حلال أيضا لك بمعرفة الأطراف جميعها. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، يعني أنا بتكلم عن سؤال عن الظلم، لو حد ظلمني وشدني مثلا في عرضي ودعيت عليه بنفس الدعوة ان هو يشوف كده ولان هو مش فيه وربنا استجاب وبقت الحاجة ديت يعني ريحت قلبي ما حصلت لها مثلا، ده يعني دعوة وحشة ان انا
لكنك تعزلتي واخذت يعني شيء من اجرك في الدنيا، لكن من ناحية الجواز الله سبحانه وتعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم،
أي
فمن ظلم جائز له أن يدعو على من ظلمه بقدر مظلمته، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا شيئا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا غفورا، فإذا عفوت هذا الأفضل، إذا انتصرت ودعوت بقدر مظلمتك جاز لك، لكن إن عفوت فهو الأفضل. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ عاوز أسأل عن حديثين.
تفضل.
السؤال الحديث الأول هو حبي لثلاثة شديد وحبي لثلاثة أشد، هل هذا حديث كله؟
لا يصح.
بحديث في آخره من النبي عليه الصلاة والسلام بل يتمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إلا أن تروا شحا مطاعا إلى آخر الحديث.
الحديث لشواهده يحسن، وورد في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ومن الاهتداء أن تؤدي ما عليك من أمر معروف ونهي عن منكر، فإن لم يستجب لك فعليك بنفسك ولن تضر بإذن الله ما دمت أديت ما عليك. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير والقائم على الخلد.
نعم.
جزاك الله خير والقائم على الخلد. تسمعني يا شيخ؟
وجزاك الله مثله، وجزاك الله مثله.
بارك الله فيك. من فضلك يا شيخ، انا شخصيا عندي لبس، قلت انا عندي لبس في مساله الابتلاء والبلاء، يعني المعصيه
مرارا فرق بين الابتلاء والبلاء، قد ياتيان بمعنى واحد، لكن الاخ يسال عن كاني افهم انه يسال عن متى تكون المصيبه التي حلت بالشخص عقوبة، ومتى تكون المصيبة التي حلت بالشخص لرفعة درجاته. فأقول وبالله التوفيق، إذا كان الشخص مطيعا لله مستقيما على أمره فالغالب أن تأتي كابتلاء، إن يصبر يثاب. أما إذا كان مسرفا على نفسه في الذنوب والمعاصي وجاءته مصيبة فلعلها عقوبة لإرجاعه إلى طريق الله، والله أعلم. أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟
الحمد لله.
شيخ نريد يعني منكم أن تدعو لنا بالشفاء.
الله يعافيك.
التوبة النصوح. وثاني شيخ أريد يعني أن أسألك، يعني نحن في تونس يعني بعيدون كل البعد عن مشايخنا في السعودية أعضاء هيئة كبار العلماء، يعني نريد أن تطمننا على حالهم. فقد سمعنا أن الشيخ صالح فوزان مريض يعني، ونحن يعني بعيدون عنهم.
نسأل الله أن يتمم عليه العافية والشفاء. نسأل الله أن يتمم عليه العافية والشفاء وسائر مرضى المسلمين، اللهم آمين. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرى حضرتك كثيرا تدعو لأهل القنوات التي خصصت لذكر الله والصلاة على رسول الله، وجزاكم الله خيرا على هذا. ومن هذا المنطلق يعني أوجه رسالة للدعاة الطيبين الذين يعني يتبوؤون أماكن العلم في هذه القنوات، وأيضا للمتلقي. أرجو من الدعاة أن يفسحوا الصدر لكل إنسان بسيط يريد أن يتكلم، لأن هؤلاء الناس للأسف حرموا أن يتكلموا في أي قنوات أخرى. فإذا يعني كان منهم بعض البساطة أو بعض الإطالة فليتحملوهم، وعسى أن ينطبق عليهم قول الهدهد: أحط بما لم تحط به. قد يذكرون بشيء يعني بعيد عن أن احنا نلمسه. هذا الشيء الأول. الشيء الآني أذكر إخواننا الذين يتصلون أن يوجز، وخير القلام ما قل ودل، ويبتغي بكلام وجه الله فقط وليس أي أمر آخر. وجزاكم الله كل خير.
وجزاك الله مثله. أشكرك على نصيحتك، جزاك الله كل خير وبارك الله فيك. ولكن أؤكد، وهذا تديني بين يدي ربي، أنني لا أسمح لأحد أبدا ولو كان عاميا أن يسترسل وأن يخوض في عرض مسلم من المسلمين. فليس معنى أنه عامي وبسيط أن عاميته وبساطته تسمح له أن يشرع في عرض زوجه أو في عرض أحد كائنا ما كان. فأيضا أشكرك على توجيهك ونصيحتك، لكن أظنك تفهم ما أريد. أنه لا يسمح لي، لا يسمح لي ديني أن أستمع إلى زوجة ويتمزق في أرض زوجها أمام الناس، ولا أسمح لرجل أن يأتي وأقول زوجتي بها وبها، فإن هناك أناس يعرفونه ويسمعون قوله في زوجته، وهذا من نشر الفساد في الأرض. أشكرك على توجيهك، وإني بإذن الله وبعون الله لوجه الخير منه عامل ومتبع. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت أو إلى قرب انقضاء. فبين يدي الانقضاء لزمن أن أذكر بحكم قطع الطرق الآن، الأمر الذي أصبح منتشرا وخاصة في طريق مصر الإسكندرية الزراعي، حيث يقوم فئات من الشباب الذين قل فقههم لدينهم بقطع الطرق على المرة، وبحجة أن من قريتهم شخص قتل ولم يتوصلوا إلى الجاني. فهذا الذي حدث، ولا نقر أبدا أن يقتل شخص ظلما بحال من الأحوال، ولا نقر أبدا أن يعترض على أي شخص مسلم، كذلك لا نقر أبدا بحال من الأحوال أن تقطع الطرق على المسلمين. فذي كبيرة من الكبائر، كبيرة أن يخرج قوم يقطعون الطرق على المرة، فيقف أصحاب السيارات 12 ساعة من الساعة 10 صباحا إلى 10 ليلا أو 12 ليلا على الطريق، منهم المريض، منهم المسافر، منهم أصحاب الحاجات. فكل هؤلاء يتعطلون ويتحمل ذنبهم هؤلاء قطاع الطرق. فننصح أهل القليوبية على وجه الخصوص، لأنه صدر منهم إفساد كبير في الأرض على هذا الطريق عدة مرات، ننصحهم بتقوى الله في المسلمين، بتقوى الله في المسلمين. فكاد شخص أن يموت بالأمس بين أيدي الناس، وهؤلاء لا رحمة في قلوبهم. فلا نقر أبدا ما يحصل لهم من أن شخصا يقتل ظلما، ولكن نحذر من قطع الطرق على الناس. فهذه كبائر وآثام، آثام كل هؤلاء، أو التعب والمشقة التي حلت بكل هؤلاء الواقفين يتحملها أهل القرى. وأنصح أهل القرى الذين هم على الطرق أن يكون منهم رجل رشيد عاقل يخرج للشباب المتهور الطائش ويمنع من هذا العبث. ونوجه رسالة إلى المسؤولين عن الشرطة أيضا أن يقاوموا الأمر بجد وحزم، لا يقف ضباط الشرطة مخزولين بهذه الطريقة أمام قطاع الطرق والناس تموت وتتلوى. إن الله أخذ على الحكام وعلى المسؤولين مسؤولية، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فعلى المسؤولين أن يتحركوا، وعلى الرشدة من أهل القرى أن يأخذوا على أيدي السفهاء منهم حتى يكفوهم عن ظلم البلاد وعن أذى العباد. هذا، وأسأل الله أن يوفق المسؤولين في مصر للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقهم للبعد عن هذه الشعارات الفاسدة الديمقراطية والليبرالية والاشتراكية وغيرها من الشعارات الدخيلة على الإسلام التي لا تهدي بل تضل وتشقي، والعياذ بالله. فمن أسأل الله أن يهدي نصارى مصر للتوحيد والإقلاع عن شهادات الزور على الله، فهم يشهدون على الله زورا بقولهم أن الله له ولد، وربي سائلهم وستكتب شهادتهم ويسألون. هو ختاما أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن أجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، وأن يجنبها والعاملين فيها وأصحابها الخلل. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، وكذا بالإكثار من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وصلوات الله على سائر الأنبياء والمرسلين. وأوصي نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها، فالظلم ظلمات يوم القيامة، وكذلك بالاستغفار المتواصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرة.